صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل في السماء بأفجع النداية، تهدمت والله أركان الهدايا وانفصمت والله العروة الوثقى. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا. يا إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات. عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد طلبت لرجعتها ملايا. بعد أمخاطب الأدياب في فلواتها، أمخاطب الأدياب في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلايا. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. نحن الليلة في مصيبتك يا أبا الحسن، لكننا نربط مصيبتك بأعظم المصائب، مصيبة ولدك أبي عبد الله. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، يا وحسين مطروح بعرصة كربلا. يا أن يكسوه الصعيد ملابسا ظمآن مجروح الفؤاد مرايا ملايا عريا يا يكسوه الصعيد ملابسه والله ظمآن مجروح الفؤاد مرايا مرايا يا يا ملايا يا بعد الشاعر الشعبي شي يقول هالنوح يا زهر على منه تنوحي انت كل يوم مصيبة يا فاطمة الزهراء كل يوم فاجعة يا فاطمة الزهراء لكن هذا النداء لابد من توجيهها هالنوح يا زهر على منه تنوحين نوحج على المسموم لا نوحج على حسين نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي لا تهيجون يا خلو كلهم اولادي لكن مصاب حسين ساطفي فؤادي كل ليل مصايب هوناتها مصيبته ابجي على اولادي دهري رماني بالرزايا بكل الدهور وانساني ضلع الليل بجنب الباب مكس وعظام على قلبي فجيعة يوم كل ليل بكى والنايح والصيحة على أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قدموا شوية جماعة لايت تقدموا أكثر حتى يصير مجال لمن يمين تقدموا شوية شوية قليل بعد شوية بعد شوية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في منهج حقوق الإنسان وفي دولة علي بن أبي طالب وهي دولة الإنسان نأتي أولا للمحور الأول ما هي فلسفة حقوق الإنسان؟ في عام 1948 أصدرت الأمم المتحدة لائحة حقوق الإنسان وفي عام 1966 وافق معظم الدول على تفعيل هذه اللائحة وهذه المنظومة ألا وهي منظومة حقوق الإنسان في فلسفة حقوق الإنسان هناك أربع ركائز تعتمد عليها منظومة الحقوق
الموضوعات والشكل المنطقي والأساس والعقد الاجتماعي. نأتي إلى الركيزة الأولى، الموضوعات. ما هي المجالات التي تثبت فيها حقوق الإنسان؟ هناك أربعة مجالات رئيسية تتفرع عنها المجالات الأخرى، تعتبر هي الموضوع لحقوق الإنسان: التعليم، الصحة، الملكية، الحكم. للإنسان حق الفرصة في التعليم، للإنسان حق الفرصة في أن يجد بيئة صحية وغذاء صحيا وأن توفر له المرافق الصحية. للإنسان حق الملكية، أي من حقه أن يجد فرصة للعمل وفرصة لامتلاك الثروة. للإنسان حق في تقرير مصيره. إذن هناك أربعة مجالات هي موضوعات حقوق الإنسان: التعليم والصحة والملكية والحكم، بمعنى تقرير المصير. نجي إلى الركيزة الثانية. الركيزة الثانية لحقوق الإنسان ألا وهي الشكل المنطقي. الشكل القانوني والشكل المنطقي لحقوق الإنسان يتضمن ثلاثة عناصر: الحرية والواجب والسلطة. مثلا عندما نقول للإنسان حرية الصحافة، للمواطن حرية الإعلام، الحرية تشكل العنصر الأول من عناصر الشكل القانوني للحق. الحرية للإنسان أن يؤسس مصنع، الحرية للمواطن في الصحافة والإعلام. العنصر الثاني الواجب، كما أن للمواطن حرية في مجال الإعلام، على الدولة أن تحمي هذه الحرية وأن تدافع عنها. هذا ما يسمى بالواجب. العنصر الثاني حرية من جهة، واجب من جهة أخرى، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الحقوق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا تجري لأحد حتى تجري عليه، ولا تجري على أحد حتى تجري له. يعني لا تثبت حرية لأحد من جهة إلا وهناك واجب من جهة أخرى. العنصر الثالث السلطة، لابد من وجود سلطة تحمي الحقوق وتؤلف بين المصالح المتزاحمة. أضرب لك مثال: من حق المواطن أن ينشئ مصنع. طيب لو أنشأ المواطن مصنع في البتروكيماويات وهذا المصنع يلوث البيئة، هل من حقه أن ينشئ المصنع حتى على حساب تلويث البيئة؟ لا، لأن هنا تزاحم بين المصالح. مصلحة المواطن أن يستثمر أمواله في إنشاء مصنع، مصلحة بقية المواطنين أن يعيشوا بيئة صحية غير ملوثة. هنا تتدخل السلطة في عدم التعارض بين المصالح وعدم التزاحم بين حقوق المواطنين. إذن الشكل المنطقي للحق، حق المواطن، يتألف من عناصر ثلاثة: حرية وواجب وسلطة. نجي إلى الركيزة الثالثة. الركيزة الثالثة لحقوق الإنسان ألا وهي الأساس. على أي أساس نعطى حقوق؟ على أي أساس يكون للمواطن حقوق؟ ما هو المنطلق الذي على ضوئه تثبت الحقوق للمواطن؟ هنا يقال بأن الأساس يتفرع إلى عنصرين. العنصر الأول الطبيعة، الإنسان خلق حرا إذن له الحرية. ما دام الإنسان خلق حرا مقتضى طبيعته أن تكون حقوقه على ضوء طبيعته، فكما أنه خلق حرا يعطى الحقوق التي تنسجم مع طبيعته، فله الحرية الفكرية والدينية والمدنية والسياسية، لأن هذا هو المتوافق مع طبيعته. العنصر الثاني الجهد والطاقة. ما لم يبذل المواطن جهدا وطاقة لا يستطيع أن يتحصل على الحقوق. الأرض مليئة بالكنوز، مليئة بالمعادن، مليئة بالطاقات، لكن لا يثبت للمواطن حق في هذه المعادن إلا إذا بذل جهدا في تحصيلها، بذل جهدا في تطويرها، بذل جهدا في استثمارها. إذن المنطلق للحقوق عنصران: طبيعة البشرية وبذل الجهد والطاقة. نجي إلى الركيزة الرابعة. الركيزة الرابعة من ركائز حقوق الإنسان العقد الاجتماعي. لاحظوا كما قلنا في البداية، عام 1948 أصدرت جمعية الأمم المتحدة آنذاك لائحة حقوق الإنسان، لكن هذه اللائحة لم تتفعل ولم تصبح نظاما فاعلا إلا بعد أن اتفقت عليها معظم الدول عام 1966. إذن بدون عقد اجتماعي لا يمكن أن تكون حقوق الإنسان فاعلة. نظام حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون فاعلا ما لم يدعمه الاتفاق، ما لم يدعمه العقد الاجتماعي، ما لم يدعمه التواضع والتباني الاجتماعي، وإلا يبقى نظاما فاشلا غير فاعل. بعد أن أخذنا إلمامة سريعة على لائحة حقوق الإنسان وفلسفة حقوق الإنسان والركائز الأربع التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان، نأتي إلى المحور الثاني من حديثنا: دولة علي بن أبي طالب. هل كانت دولة علي بن أبي طالب دولة الإنسان، أم كانت دولة علي بن أبي طالب دولة نظام شمولي ليس للإنسان حرية أو رأي أو مجال فيه؟ ما هي الصورة التي خرجت بها دولة علي بن أبي طالب؟ دولة علي بن أبي طالب دولة الإنسان، لأنها كرمت واحترمت الإنسان من حيث هو إنسان، وفرت له الحقوق من حيث هو إنسان، لا من حيث عنوان آخر ولا لائحة أخرى. حتى نؤكد على ذلك وحتى ندلل على ذلك، نذكر لدولة علي بن أبي طالب عليه السلام دعامتين: دعامة اقتصادية ودعامة قانونية. نجي إلى الدعامة الاقتصادية. أي إيديولوجية ما تقدر تدرسها بدون نظام اقتصادي. أي إيديولوجية تعرض عليك حتى تكتشف أنها تحترم الإنسان أم لا، اقرأ نظامها الاقتصادي. النظام الاقتصادي هو العصب لجميع المجتمعات البشرية. النظام الاقتصادي هو العصب لأي دولة، لأي منهج. إذا أردت أن تعرف هذا النظام نظاما يحترم الإنسان أم لا، اقرأ النظام الاقتصادي لهذا النظام، لهذا المنهج. لذلك نحن عندما نريد أن نقرأ عليا عليه السلام فلنقرأ عليا ودولته من خلال النظام الاقتصادي الذي وضعه علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا نحن نذكر قانونين من القوانين التي شرعها الإمام علي في نظامه الاقتصادي في دولته دولة الإنسان. القانون الأول الموازنة بين الإنتاج والتوزيع. أنت من تجي تقرأ النظام الرأسمالي له الحاكم اليوم، النظام الرأسمالي يرى أن الإنتاج هو بنفسه هدف، الإنتاج هو بحد ذاته هدف، الإنتاج وتحصيل الثروة هو في حد ذاته هدف مطلوب. هل أن نظام علي يرى هذه الرؤية؟ لا، الإمام علي يرى الإنتاج مجرد وسيلة لا أكثر، الإنتاج وسيلة لتوزيع عادل، الإنتاج وسيلة لموازنة بين مستوى الإنتاج وحجم التوزيع، الإنتاج مجرد وسيلة. خل أفهم هذا بمثال. مثلا إحنا عندنا الآن في القانون الإسلامي من أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت إذا تطلع إلى خارج المدينة إلى أرض المفتوحة زين، وتبذل طاقة وتبذل جهد وتحيي أرض بزراعة ببناء بأي نوع من أنواع الإحياء، أنت تملك الأرض، من أحيا أرضا مواتا فهي له. طيب هذا الإحياء إنتاج، بس هذا الإنتاج ليس على حساب التوزيع. شلون؟ أكو واحد يقدر يحيي أرض 50 كيلو، أكو واحد يقدر يحيي أرض 100 كيلو، كل حسب قدرته وتوفر الأدوات له. يعني هل هذا مسموح؟ كل واحد إذا كل واحد يقدر يحيي أرض 50 كيلو 100 كيلو 1000 كيلو، إذن لم تبقى أرض يسكنها الناس. إذن لابد من موازنة بين الإنتاج والتوزيع. هنا تتدخل السلطة لتحقيق الموازنة بين الإنتاج والتوزيع. ليس له أن يحيي الأرض على حساب حاجة غيره في تحقيق السكن، على حساب حاجة غيره في توفير أرض للاستثمار. لابد من موازنة بين الإنتاج والتوزيع. من هنا علي بن أبي طالب في عهده لمالك الأشتر يقول: هذا ما عهد به عبد الله علي بن أبي طالب إلى واليه مالك ابن الأشتر النخعي حين ولاه مصر. ماذا عهد إليه؟ جباية خراجها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها وجهاد عدوها. 4 عناصر وضعها الإمام علي لتطبيق النظام الاقتصادي: جباية خراجها هذا توزيع، استصلاح أهلها هذا إنتاج واستثمار، عمارة بلادها هي الموازنة بين الإنتاج وبين التوزيع. إنما تتحقق الموازنة بين الإنتاج والتوزيع إذا كان ذلك الإنتاج وسيلة لإعمار البلاد وعمارة بلادها. بعد عنصر الحماية اللي السلطة تقوم به وجهاد عدوها، المقصود بجهاد عدوها حماية الشركات، حماية رؤوس الأموال عن التلف، عن الضياع، عن الإهدار. إذن يضع نظاما اقتصاديا يحقق الموازنة بين مستوى الإنتاج وبين حجم التوزيع. هذا تجي إلى القانون الأول. القانون الثاني أن التداول شعبة من شعب الإنتاج. كيف يعني؟ إحنا من نجي إلى المصطلحات الاقتصادية، تداول غير الإنتاج، الإنتاج تطوير المادة بحيث تلبي حاجة المستهلك، الإنتاج تطوير السلعة بحيث تلبي حاجة المستهلك، هذا الإنتاج. أما التداول فهو نقل السلعة، إما تداول عمودي نقل المادة من باطن الأرض إلى أن تكون بيد المستثمر أو تداول أفقي، نقل المادة من المصنع إلى يد المستهلك. التداول غير الإنتاج، هذا حسب المصطلح الاقتصادي. في نظام علي بن أبي طالب عليه السلام التداول شعبة من شعب الإنتاج، يعتبر التداول في نفسه وسيلة من وسائل الإنتاج، شعبة من شعب الإنتاج. اقرأ عهده لمالك الأشتر، طبعا هذا العهد إذا نقرأه قراءة اقتصادية نحتاج إلى 10 ليال نقرأه، احنا نركز على نقاط مختصرة. الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر يقول: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات، يجعل التاجر وصاحب المصنع في درجة واحدة، اثنينهم يعتبرهم وسيلة إنتاج. واستوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا فإنهم مواد المنافع، يعتبر التجارة مادة إنتاج، مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. التداول في نظر علي شعبة من شعب الإنتاج، هذا مو كلام قانوني، لا هذا تطبيق، بمعنى أن للتجارة نفس الحقوق التي تعطى للمستثمر صاحب المصنع، هي نفس الحقوق لأن كليهما وسيلة إنتاج وليس تداولا محضا. زين، هذه الدعامة الاقتصادية في دولة علي بن أبي طالب، دولة الإنسان. نجي إلى الدعامة الثانية، دعامة القانونية. كيف المواطنة في دولة علي؟ ما معنى المواطنة في دولة علي بن أبي طالب؟ المواطنة بحسب المصطلح القانوني علاقة عضوية بين الفرد والدولة. زين، من ملك الجنسية ملك المواطنة، فكانت عليه واجبات وله حقوق. يجب على المواطن الإخلاص للدولة، يجب على المواطن الدفاع عن الدولة بنفسه بأمواله بجميع ما عنده، وفي نفس الوقت له حقوق، حق التعليم وحق الصحة وحق الملكية، الحقوق التي ذكرناها سابقا. زين، أما عند علي، كل من آمن بالله ولو لم يكن مسلم فهو مواطن، ما يحتاج هذا يحمل جنسية أو شيء، كل من آمن بالله حتى لو مو مسلم، نصراني يهودي صابئي، كل من آمن بالله فهو مواطن، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. المواطنة في دولة علي تتمتع بعدة حقوق، ركز عليها. الحق الأول المساواة في المفردة القانونية، اقرأ هذه الكلمة الرائعة في عهده لمالك الأشتر، يقول: وأوصيك بالرعية واللطف بهم والرفق بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. خلاص، مدام هو نظير لك في الخلق هو مواطن، له جميع الحقوق التي تثبت للمسلم، لا فرق بين المسلم وغير المسلم، ما دام نظيرا لك في الخلق فهو يتساوى قانونيا مع المسلم، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. طيب، هذا الحق الأول، تساوي في القانون. الحق الثاني التساوي في العطاء، ما في فرق في العطاء بين هذا وهذا. جاءت امرأة من قريش، زين، ومعها جاريتها خادمة عندها، قالت: يا أمير المؤمنين، إني معوزة، أعطني راتب، هيئ لي راتب من بيت المال. أعطاها راتب وأعطى الخادمة راتب مساوي، راتب الخادمة مساوي لراتب المرأة. قالت يا أبا الحسن أنا قرشية وهذه جاريتي، كيف تساوي بيني وبينها في الراتب؟ قال لها يا أمة الله ما وجدت في كتاب الله فضلا لبني إسماعيل على بني إسحاق، الجميع على حد سواء يتساوون في العطاء لا فرق بينهما. زين، تجي هذا الحق الثاني، المساواة في العطاء. الحق الثالث المساواة من حيث احترام دور العبادة مهما تعددت الأديان. الإمام علي عليه السلام وهو ذاهب إلى صفين مر على دير زين كنيسة، فقال أحد أصحابه هذا مكان طالما عصي فيه الله، قال ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. وكنيسة صومعة دير أيا كان هو محترم كسائر دور العبادة، هذا مكان طالما عبد فيه الله، ولا تقل هذا مكان طالما عصي فيه الله. زين، تجي إلى الحق الرابع ضمان حقوق العمال. مو العامل إذا يتقاعد ما إلى حقوق أو يعجز ما إلى حقوق. الإمام علي عليه السلام يمر في السوق فيرى رجلا نصرانيا يتسول. الإمام علي كان يحارب ظاهرة التسول، قال ما هذا؟ قالوا هذا نصراني زين عجز عن العمل وكبر حتى احتاج إلى المسألة. قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين، خصص إلى راتب ضمانا لتقاعده من بيت مال المسلمين. زين، تجي إلى الحق الخامس عن علي بن أبي طالب أن لم تيازات لأسرة الحاكم. هو صحيح حاكم وعنده أسرة بس أسرته ما إليها امتيازات إطلاقا، لم تيازات لأسرته. كيف؟ الإمام علي يخبر الناس، أيها الناس لقد جاءني أخي عقيل، بعد هذا أخوه مباشرة من أمه وأبيه، لقد جاءني أخي عقيل واستماحني صاعا من بركم. صاع أزيدة، فقط صاع مو أكثر من هذا، 3 كيلو زيادة. زين، واستماحني صاعا من بركم وكان معه أولاده شعث غبر كأنما سودت وجوههم بالعظلم، فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، قلت ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أوقدها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله. علي بن أبي طالب جسد للبشرية من قبل 1400 سنة، جسد لهم دولة الإنسان التي تحترم الإنسان لأنه إنسان وتعطيه الكرامة لأنه إنسان. دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان بعدما آلت إليه الخلافة، قال يا ضرار صف لي عليا، قال اعفني من ذلك، قال لا والله لا أعفيك، صف لي عليا، قال إن أبيت إلا أن أصفه فاسمع، كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة
يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى. كان يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين. لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله. تتفجر الحكمة من جوانبه وينطق العلم من نواحيه. يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. كان والله فينا كأحدنا يدنينا منه إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه. وكان مع قربه منا وحنوه علينا لا نكلمه هيبة له. فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. شو الصور الرائعة لعلي بعد ولقد رأيته ليلة من ليالي ماثلا في محرابه قابضا على شيبته يتململ تململ السليم وهو يقول إليك يا دنيا غري غيري. إلي تشوفتي أم إلي تطلعتي؟ لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كبير. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق علي بن أبي طالب يتأوه من بعد السفر ووحشة الطريق. علي بن أبي طالب يحب الصلاة يعشق الصلاة. أوقاته الفراغ يصرفها في الصلاة. علي بن أبي طالب ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. نعم مات والصلاة بين شفتيه. خر وذكر الله بين شفتيه. هذه الأيام أيام صلاة علي أيام ذكر علي. وإذا بعلي مسجى في محراب تقدر تتصور أنت؟ تقدر تتصور علي ما بكى ولا أعول ولا ولول. أمسك رأسه بيديه وقال فزت ورب الكعبة. ارتجت أركان المسجد اصطكت الأبواب اجتمع الناس من كل مكان أقبلوا إلى المحراب والإمام مسجى. أقبل الحسن والحسين. الحسن جلس عند رأسه الحسين عند رجله. أبا من فعل بك هذا؟ قطع قلوبنا أحرق أكبادنا. قال بني حسن قتلني ابن ملجم والآن يدخل عليكم من باب كندة على يد رجل محب لنا أهل البيت. بينما هم واقفون وإذا بحذيفة بن اليمان أقبل وبيده الرجل أمسك به أوقف به أمام أمير المؤمنين. قال أمير المؤمنين كيف بصرت به؟ قال بينما أنا نائم وإذا بزوجتي توقظني. حذيفة حذيفة تنام لا نامت عيناك. قلت ماذا؟ قتل أمير المؤمنين. قلت فض الله فعك. ألقى الله ألقى الشيطان على سمعك هذا. أيجرؤ أحد أن يقتل أميرا؟ قالت بلى بلى قم 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 واسمع الناعية. يقول خرجت من الدار مفزوزا فلما خرجت إلى الطريق وإذا الناس كلها تصرخ وعليها. ضجة بالكوفة عظيمة ها، والناس على بعضهم البعض ها يذهبون إلى المسجد. يقول فرأيت هذا الرجل في الطريق، قلت أما سمعت الخبر؟ قال ماذا؟ قلت قتل أمير المؤمنين. قال لا أدري. قلت نذهب لنتفحص عن الخبر. قال أنا مشغول. وقلت أنت قاتله؟ فأراد أن يقول لا فقال نعم، فأمسكت به وجئت به إليكم. التفت أمير المؤمنين إلي، يا ابن ملجم ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال لما قتلتني؟ قال لقد سقيت السيف السم 40 صبابة، يعني الضربة مسمومة، يعني وجه علي اصفر لونه واغتسل بدمائه. قال احملوني الى بيتي فلقد استر نزف الدماء على كبدي. تصور انت شلون حمل علي بن ابي طالب ها، بطل باب خيبر هذا الفارس العظيم، واذا به محمول على الاعناق والناس خلف تنادي واماما. يا اقبلوا به الى الدار. من الذي استقبله تدري؟ من هو اللي واقف على باب الدار يستقبل من؟ من يتلقى الجسد؟ ها الامام وصل الى باب الدار، قال انزلوني انزلوني. ليش سيدي ليش؟ قال لا اريد ان تراني العقيلة زينب محمولا على الاعناق. ادخلوه الى الدار وضعوه على فراشه. اقبلت العقيلة زينب، اقبلت ام كلثوم، الله يساعدهم الليلة. ابا 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 من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملايا ابتا. ابا حزننا عليك عظيم. زينب ترى مو اول جسد تتلقاها، صحيح هي اللي تلقت جسد عليها، وهي اللي مسحت الدماء عن جبهته، وهي اللي وضعت العصابة على رأسه، لكن تدري هذا مو أول جسد تتلقى. أجساد تلقتها العقيلة زينب ها، أجساد وقعت بين يديها. أول جسد الذي نادى بين الحائط والبحر. يا فضة إليك خذيني وإلى ظهرك سنديني. فأقبلت الطفلة زينب واحتضنت أمها، والجسد الثاني جسد علي بن أبي طالب بعد، والجسد الثالث يوم وقفت عليه قالت يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ يوم وقفت على هالجسد اتذكرت الاجساد اللي قبلها، يا ابن سعد اما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال يا ابنة علي ابعد الاطفال عن جسد. ابعدت الاطفال عن جسد يا شيعة يا موالين. جسد الامام علي ما مثل به، جسد الامام علي ما جرح، فقط ضرب على رأسه، لكن هذا الجسد الاخر ما ادري ايش اقول. يا ابا الحسن يا عز عليك، زينب واقفة والاطفال واقفة، واذا بعشرة من خيول الاعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا يا انا الوالده والقلب لهبان. احنا نعظم اجرش يا زهر الليلة في المصائب كلها. انا الوالدة والقلب العثايان ودور عزبني وين ما جايان اوالي على ابن المات عطشايان وتلعب عليه الخيل
يا الله.